لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي حتى يلحق بعض أمتي بقبائل المشركين. وهذا بدايته حتى يصبح لهذا الشرك والجهل. قبل في زنا انتشر وشرب خمر وقتل كثير، يكون منتهى ذلك الشرك. مش هذا فيه دليل؟ لما يموت العلماء يبدأ الدين يتناقص، يبدأ بظهور البدع والفواحش وينتهي بإيش؟ بالشرك، كما في قصة قوم نوح، بدأوا بالبدع ثم انتهى أمرهم إلى الشرك. قصة قوم نوح كما قصها قصتهم ابن عباس، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا تفسيرها أسماء الآية، وقالوا لا تذرن آلهتكم أي نعم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا سموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم. يعني إذا بنيتم أنصاب وهي الأصنام لهذه الأسماء من الصالحين الذين أحببتموهم حبا عظيما من الزهاد والعباد، وأسماءهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، كان النظر إلى أصنامهم داع لكم لتنشطوا على عبادة الله والإقبال على دينه، لأن هذه الأنصاب ستذكركم إيش بين. ومن هذا المنبر حينئذ نحذر إخوان من مخالفة مشايخنا كالشيخ بن باز وبن عثيمين والفوزان، وهي أن يأخذ صورة شيخ يحبه ويحطها ويعلقها في بيته، إن مع الزمان قد تعبد. نعم، حتى الذين قالوا هي مثل مرآة يجوز الصور، قال لا تعلقها إن هذا يقول ليش أي نعم. فحذر فاحذر. قال الشيخ العثيمين لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، وكذلك الشيخ بن باز وكذلك الفوزان وكذلك المفتي العام للمملكة العربية السعودية. إذن احتفاظ بالصورة للذكرى كما يفعل البعض، يحط في جواله الصورة تقعد حوالي 7 سنين صورة، يوم من الأيام يجي ابن 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 ابنك، لأنها صارت تتناقل كل ما يموت واحد يرسلها. فيأتي في ضعف علم لا يحضر دروس مثل هذه، وربما تارك صلاة لا يحضر حتى خطبة جمعة، إلى أن تناقص العلم يموت وقت العلماء ويقول ترى جدنا كان أظن كل ما أراد أن يهدأ باله أو شيء طلع الصورة أو كان يدعوها، ثم يظهر الشرك مرة أخرى. من هنا خاف الشيخ بن باز فقال أنا خصيم كل رجل احتفظ بصورتي بعد وفاتي لا أبيحه عند الله يوم القيامة. أي خاف الشيخ أن تعبد صورته، وفعلا أحد طلابي كاد أن يعبد الشيخ بن باز لكن الله أنقذه، كاد أن يعبده. فقال لما كانت تشتد بي الوساوس ويضيق صدري أوحي إليه في الداخل، ونعلم أن هذا وحي الشيطان، كن فقيها، فإن فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، فكن فقيها، فلا شك أن خطوات الشيطان. قال فوجد وسوس في نفسه أن إلجأ لصورة الشيخ. قال فما أن تبركت بها بالظهور وكنت أرفعها أمامي وحس من بركتها راح في نفسي، فأذهبت هذه الصورة الغم اللي في نفسي. شفت بداية كيف؟ نه؟ بعد اللي خاف منه الشيخ بن باز هذا، فأنقذه الله بي الحمد لله. الحمد لله الذي أنقذ هذا الطالب الطيب الذي جاء يستفتي، وبعض الناس ما يستفتي ويقعد لين يشرك، لا هذا استفتى، فأنقذه الله بي. فقلت لا تفعل، هذه من صور التبرك الشرك، اعتقاد ما ليس بسبب، أن سبب أن الصورة مجرد أن ينظر إليها تستكين نفسه، ولم يعهد ذلك عن السلف أنهم رسموا أحد من الصالحين ولجأوا لذلك، لأن قوم نوح لما رسموهم قالوا ننظر إليهم فأنفسنا تقبل على الله، هذا قال ننظر إليه فنفسي إيش؟ فنفسي تهدأ. طيب، أحد يذكر منكم قصة حصلت في عهد السلف تشبه هذا؟ طبعا قوم نوح واضح، لأنهم أول شيء قال صوروا هذه الصور لتذكركم مآثرهم، فكانوا لما صوروها فعلا ربما جاء واحد منهم ينظر إليها ويبدأ يذكر الله ويصدق الشيطان في ظنه، الشيطان يفتح له مجال العبادة حينئذ ليصدق أن هذا إيش يقع. من تلاعب الشيطان بالزوجة ابن مسعود، قالت كيف تقول ذلك الرقى والتمائم والرقى والتولى شرك، أنا كنت أذهب إلى راقي يهودي فما أن يرقيني حتى يرقى الدمع، فإذا تركني نزل الدمع. قال لها هذا العالم الجليل، هذا الشيطان ينخس في عينيك إذا خرجت من عنده أو إذا ما قرأ عليك، فإذا ذهبت عنده ترك عينك. ومما يدل على أن الشيطان ممكن يتصرف في أولادنا، له تصرف بإذن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الجارية يدفع بها الشيطان ليستحل بها الأكل غير تسمية، يعني فقال النبي لا يشير أحدكم على أخيه بسلاح، حط يدك على الزناد وهو معمر أقتلك، لا لا لا، يمزحون مع بعض فما يشعر سبحان الله إلا انطلق، يقول من عارف كيف إيه؟ قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فيزغ الشيطان في يده فيقع في حفرة من الأرض، أو يمسك سكينة أرمي القلب، في المرة الأخيرة رمت سقط وتوفي أخوك. فإذن فهذا الرجل تصرف معه الشيطان، التصرف الذي أراد الشيطان أن يعيد به شرك قوم نوح مع هذا الشاب الطيب اللي كاد يقع في رسل الشيطان لولا الله، ثم زيارته هذا المسجد وسماعه من العلم ما ردعه عن الاستمرار حتى يشرك الشرك الأكبر. فقال الشيطان لهم إذا بنيتم أنصاب وصور الصالحين ستكونون على إثر ذكر مآثرهم إذا رميتم بأبصاركم إلى صورهم على العبادة مقبلين نشطين، في مصلحة في الصورة، فجعل في الصورة مصلحة دعوية. الشيطان ما وجه الدعوة عنده؟ ما هي المصلحة الدعوية؟ رقة قلوبهم لكي إذا شاف الصالح يقبل. نعم، عند العلماء قاعدة قالوا أي مصلحة مدعاة تخالف الشرع أو تكون وسيلة للشرك أو للزنا فهي مصلحة ملغاة. وين ادعى مدعي أنها صار مصلحة إيش؟ من المصالح الراجحات، بل هي مصلحة ملغاة ما دام أنها تخالف إيش الشريعة. يقول هذه الفتاة الصراحة يعني فيها طيبة وخير ولكنها تقع في الحرام وتقع، يراد لإقناعها الخلوة بها من شخص متكلم إلى آخره، فهل يجوز الخلوة بها لإقناعها ترك الفواحش؟ يقول هي كذا يعني تقبل كلام بس نصيحة لوحدها ما يكون مع أحد في غرفة تضمن غلق الباب، هي كذا نفسيتها مصلحة يا أخي بقعد معها ساعة أقنعها ساعة بس ما مدد عليها ساعة، ها؟ يقول لك مصلحة يا أخي. هنا نقول أي مصلحة مدعات فيها ذريعة أو محرم فهي مصلحة ملغاة. نعم، فقال قوم نوح فأقنعهم الشيطان أنه فيه مصلحة بقاء الصور، وهي تنشط العبادة، أقنعهم والله وبنوا لكل هذا صورة. بنوا لكل إيش عين من الصالح ودوا سواع صورة. سبحان الله خلاهم يموتون، الشيطان استنى بهم. ليش؟ لأن في أثر توحيد، في أثر علم، تخلهم ما يشركون. فلو أمرهم الشيطان بالشرك وقتها ما أطاعوه وانقلب الأمر على الشيطان وزاد نفورهم، لكن استنى بهم حتى يهتك دينهم بالبدعة، ابتداع استعمال صور المشايخ ليش؟ للنشاط في العبادة والإقبال على العبادة. فأقنعهم بذلك الشيطان ونشر هذا بينهم، صار منتشر جدا. ثم بعد وفاة ذلك الجيل جاء الشيطان الجيل اللي بعده، قال ليش احتفظوا الصور؟ طيب قول لهم السبب وهو انه نشاط العبادة. قال لا لهم احتفظوا فيها ترى كانوا يستشفعون بها لينزل المطر، يا ود اشفعوا لنا عند الله، هكذا. ولا يسمع ود منهم الا اذا ابرزوا الصورة او جاءوا عند الصنم ود. فجي هذا في بداية الفخ، جاء الاخ الفاضل قال اجتمع علي مرض نفسي شديد، وساوس شديد تجيني، جاي يشتكيني هنا في المنبر حتى كاد يموت أو كاد يعني يضيق ضيق الله أعلم به. فقال فأرشدت في نفسي، لا موشن هذا الشيطان، أن احتفظ بصورة رجل أشد النهي نهى أن يعبد بعد وفاته أو تخلد عفوا صورته بعد وفاته، وهو الشيخ الإمام ابن باز. قال أنا خصيم كل رجل احتفظ بصورتي بعد وفاته، ولا أكثر الناس كأنه ما أوصى هوى. الشيخ أوصى قال حرام لا تضعون صورتي بعد وفاتي، لا تحتفظون فيها، ولا زالوا يحتفظون فيها، ما اتبعوا وصية الشيخ، وصية الشرع قبل الشيخ. قال فالذي جعلني احتفظ فيها صورة معروفة خلاص ما حد يمسكها ولا حد يشدها، هي ما شفته من أثر على قلبي، أول ما أخرجها يضفى على قلبي من البركة، ما انشرح خاطري واستريح. يقعد بعد فترة يجي الوام يشد يطلع الصورة ينظر استريح، وهكذا. قبل أن يقع فخ الشرك جاءه من العلم ما ردعه. فلله الحمد والمنة على فضل التوحيد والعلم به، فإنه حصان من الشرك. لذلك هذا الرجل كان يصوم ويصلي، وهذا الذي كان يخشاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الرجل مثله. قال أخشى الموحد من أمة محمد أن يقول يعني أسلك الطريق أصوم وأصلي رمضان وكذا، لكني لا أطلب العلم. قال فأخشى عليه أن يسلك الطريق وهو ليس معه سلاح، يحضر دروس، يفهم كتاب التوحيد. وقد غمني أنا شخصيا تصرف الطلبة السيء، يوم ما يكون درس فقهي يملؤون المكان كما ترون، ثم يكون درس التوحيد يحضر ربعه، هذا خلل. أرى وجيه أعرفها الآن لا تحضر درس التوحيد يوم السبت، هذا خلل كبير. هذا يروح لتمرة، وهذا يروح لمزرعته، هذا يروح يقول عندي شاي في البحر، ويترك درس التوحيد الذي ينقذ من الخلود في النار، هذا جهل عظيم. ولا أسمح للطالب أن يستهين بالتوحيد كما استهان به سلمان العودة، فقال وهي شعار الحزبيون عدم الاهتمام بالتوحيد، صار شعار عندهم، لأن التوحيد عندهم يفرق الناس عندهم، فإذا تفرق الناس كيف يخرجون الحكومات؟ فشعارهم صار ترك الدعوة للتوحيد بل نبذ من يفعل ذلك. فقال سلمان العودة 5 دقائق تكفينا تعلم التوحيد، فلا أريد من طالب أن يستهين بدرس التوحيد ولو يأتيه زحفه.